الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس العاشر من تفسير سورة النساء. قال: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. في أسباب النزول، أخرج الإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعث جيشا إلى أوطاس فلقوا عدوا فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا، فكان ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من قشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين، فأنزل الله عز وجل في ذلك: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن. وهنا ليس لها عدة المطلقة ولا عدة المتوفى عنها زوجها، ولكن عدة الاستبراء، فإن كانت حاملا انتظر إلى أن تضع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يريد أن يلم بامرأة وهي حامل، فقال: لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه قبره. وأما إذا لم تكن حامل فإنها تستبرأ بحيضه. قوله: والمحصنات من النساء، أي مما حرم عليكم المحصنات من النساء، أي ذوات الأزواج، لا يحل لكم نكاحهن إلا بعد طلاقهن أو من بعد خروج العدة التي اعتدنها، إلا ما ملكت أيمانكم، أي من الإماء، فهن حلال لكم كتاب الله عليكم، أي كتب الله عز وجل ذلك عليكم فالزموه. وأحل لكم ما وراء ذلكم، أي من النساء مما تقدم من قوله: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، إلى هذه الآية قال: وأحل لكم ما وراء ذلكم، أي مما ذكر سابقا، أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، أن تطلبوا بأموالكم بدفع الصداق نساء تبتغون معهن الإحصان للزنا وغير ذلك. فما استمتعتم به منهن، المراد بالاستمتاع هنا استمتاع النكاح لا زواج المتعة، فإن زواج المتعة قد حرمه النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر، وقيل بأنه حرمه في فتح مكة، وإنما التبس الحديث على الراوي. ونكاح المتعة محرم عند جماهير أهل العلم إلا ما روي عن ابن عباس رحمه الله وقيل رجع عنه. ثم إن لفظة فما استمتعتم لفظة عامة، فترد إلى المحكم من واقع المسلمين مما أباحه الله لهم. قال: فآتوهن أجورهن، أي آتوهن صداقهن فريضة، أي من الله. فمن تزوج امرأة بغير مهر فنكاحه باطل، إلا أنه يجوز أن يؤخر المهر، ويجوز أن يقدم بعضه، ويجوز أن يكون المهر عينا، ويجوز أن يكون المهر معنى. فإن أم سليم تزوجت أبا طلحة على الإسلام، وكذلك تلك المرأة: تزوجتك بما معك من القرآن، أو زوجها النبي صلى الله عليه وسلم بما معه من القرآن. ولا حد لأقله وأكثره، فقد تقدم قول الله عز وجل: وآتيتم إحداهن قنطارا، والقنطار المال الكثير. وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم نساءه على 12 أوقية، وللشوح ونصف الأوقية، إلا ما كان من أم حبيبة، فإن النجاشي أمهرها فوق ذلك. قيل 4000 دينار وقيل 4000 درهم والله أعلم. وزوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة بدرع حطمية. وأما ما يذكر في أن موسى عليه السلام تزوج امرأة على خدمة 10 سنين وهذا زمن كبير، فإما أن يقال بأن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا، وإما أن يقال بأن وضع موسى عليه السلام كان يستدعي ذلك والله أعلم، لأنه كان في حال فرار من فرعون والله أعلم. ولا جناح عليكم فيما تراضيتم بهم بعد الفريضة، يعني أن تزيدها خرصا أو تزيدها شيئا من المال من بعد الفريضة لا حرج، إن الله كان عليما حكيما فيما فرض وشرع. قال قوله والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، يعني ذوات الأزواج، لا يحل للغير نكاحهن قبل مفارقة الأزواج، وهذه 7 من النساء التي حرمت بالسبب، لأن المحرمات بالنسب والسبب والرضاع 3 أنواع، فالمحرم بالنسب 7 والمحرم بالرضاع 7 والمحرم بالسبب الآن إلى الآن 7 وسيأتي أخرى. قال أبو سعيد الخدري نزلت في نساء كنا يهاجرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهن أزواج فيتزوجهن بعض المسلمين، ثم قدم أزواجهن مهاجرين فنهى الله المسلمين عن نكاحهن، ثم استثنى فقال إلا ما ملكت أيمانكم، يعني السبايا اللاتي سبين ولهن أزواج في دار الحرب، فيحل لمالكهن وطهن بعد الاستبراء، لأن بالسبي يرتفع النكاح بينها وبين زوجها. قال أبو سعيد الخدري بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين جيشا إلى وطاس، فأصابوا سبايا لهن أزواج من المشركين فكرهوا غشيانهن، فأنزل الله تعالى هذه الآية. وقال عطاء أراد بقوله إلا ما ملكت أيمانكم أن تكون أمة في نكاح عبده فيجوز أن ينزعها منه، أما إذا كانت في نكاح شرعي تزوجها زواج فلا يجوز أن يأخذها منه ولا يجوز أن يعاشرها. وقيل أراد بالمحصنات الحرائر، ومعناها أن ما فوق الأربع حرام منهن إلا ما ملكت أيمانكم، فإنه لا عدد عليكم في الجواري. قوله تعالى كتاب الله عليكم نصب على المصدر، أي كتب الله عليكم كتابا، كتب الله عليكم كتاب الله. وقيل نصب على الإغراء يلزم كتاب الله عليكم، أي فرض الله تعالى. قوله أحل لكم ما وراء ذلكم، قال أبو جعفر وحمزة والكسائي وحفص أحل بضم الأول وكسر الحاء لقوله حرمت عليكم، وقرأ الآخر بالنصب أي أحل الله لكم ما وراء ذلكم، أي ما سوى ذلك الذي ذكرت من المحرمات، أن تبتغوا تطلبوا بأموالكم أي تنكحوا بصداق أو تشتروا بثمن محصنين، أي متزوجين متعففين غير مسافحين، أي غير زانين مأخوذ من سفح الماء صبه وهو المني، فما استمتعتم به منهن اختلفوا في معناه. فقال الحسن ومجاهد أراد ما انتفعتم وتلذذتم بالجماع من النساء بالنكاح الصحيح فآتوهن أجورهن أي مهورهن. وقال آخرون هو نكاح المتعة، وهو أن ينكح امرأة إلى مدة، فإذا انقضت تلك المدة بانت منه بلا طلاق وتستبرئ رحمها وليس بينهما ميراث، وكان ذلك مباحا في ابتداء الإسلام، ثم نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر قال أخبرنا عبد الغفار بن محمد الفارسي قال أنبانا محمد بن عيسى الجلودي قال أنبانا إبراهيم بن محمد بن سفيان قال أنبانا مسلم بن الحجاج قال أنبانا محمد بن عبد الله بن نمير قال أنبانا أبي قال أنبانا عبد العزيز بن عمر قال حدثني الربيع بن قال حدثتني أو حدثني الربيع بن صبر الجهاني أن أبا حدثه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله تعالى قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما أتيتمهن شيئا. وبقي هذا النكاح شعار الروافض فقد تميزوا به أين حلوا ورحلوا. مع أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم التحريم، وهم يزعمون أنهم أتباع علي بن أبي طالب فخالفوه. قال: وأخبرنا أبو الحسن السرخسي قال: وأيضا ما روي عن ابن عباس قد جاء مقيدا ليس على إطلاقه، وإنما قال هي مثل الميتة، أي أن الميتة تحل الضرورة، كذلك المرأة. والصحيح أن هذا الحكم منسوخ، فمن تزوج امرأة زواج متعة كان مسافحا لا ناكحا. وقد توسعوا في بلاد إيران في هذا الزواج، فأجازوا إعارة الفرج، وأجازوا استمتاع المزوجة، وأجازوا غير ذلك مما يعاقرونه، لا صبحهم الله بخير ولا مساهم. قال: وأخبرنا أبو الحسن السرخسي قال: أنبأنا زاهر بن أحمد قال: أنبأنا أبو إسحاق الهاشمي قال: أنبأنا أبو مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن بن محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية، يعني الحمر التي يستخدمها الناس. وإلى هذا ذهب عامة أهل العلم أن نكاح المتعة حرام والآية منسوخة، وكان ابن عباس رضي الله عنهما يذهب إلى أن الآية محكمة ويرخص في نكاح المتعة. ويروى عن أبي نضرة قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن المتعة فقال: أما تقرأ في سورة النساء فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن فريضة؟ قلت: لا أقرأها هكذا. قال ابن عباس: هكذا أنزل الله 3 مرات. وقيل إن ابن عباس رضي الله عنهما رجع عن ذلك. أخرج الترمذي عن ابن عباس قال: إنما كانت المتعة في أول الإسلام، كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة، هذا في الحاشية، فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم، فتحفظ له متاعه وتصلح له شيئه، حتى إذا نزلت الآية إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم، قال ابن عباس: فكل فرج سواهما فهو حرام. وبه موسى بن عبيدة ضعيف. قال الحافظ بن حجر في الفتح: روي عن ابن عباس الرجوع عن القول بجواز المتعة بأسانيد ضعيفة، وإجازة المتعة عنه أصح. وقال ابن المنذر في الإشراف: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة، ودل قوله ألا وإن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة على أن النسخ لا يجوز أن يقع عليه. وقد روينا أخبارا عن الأوائل بإباحة ذلك، وليس لها معنى ولا فيها فائدة مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وممن نهى عن المتعة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، قال القاسم بن محمد: تحريمها في القرآن، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وقال ابن الزبير: المتعة الزنا الصريح، ولا أعلم أحدا يعمل بها إلا رجمته. وقال ابن الزبير هذا في محضر الصحابة وهو يخطب، قال: إن رجلا أعمى الله بصيرته كما أعمى بصره يفتي بالمتعة، فقال له ابن عباس: إنك لغليظ. قال: ابدأ بها أنت والله لأرجمنك بالحجارة. بمعنى أن نكاح المتعة زنا صريح. قال: ولا أعلم أحدا يعمل بها إلا رجمت. وقال الحسن البصري: ما كانت المتعة إلا 3 أيام حتى حرمها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. وممن أبطل نكاح المتعة مالك والثوري والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي. ولا أعلم أحدا يجيز اليوم نكاح المتعة إلا بعض الرافضة، ولا معنى لقول يخالف القائل به الكتاب والسنة. هذا. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يتأول في إباحة المتعة للمضطر إليها بطول العزبة وقلة اليسار، ثم توقف عنه بعد أن قيل له: لقد سارت بفتياك الركبان. فقال: إن لله وإنا إليه راجعون، والله ما بهذا أفتيت ولا هذا أردت، ولا أحللت إلا مثل ما أحل الله من الميت والدم ولحم الخنزير، وما تحل إلا للمضطر، وما هي إلا كالميت والدم ولحم الخنزير. المهم أن المتعة دين الروافض، ولذلك تجد أن أهل السنة يطلقون عليهم يا أبناء المتعة، لأنهم يرون جوازها. وقيل أن ابن عباس رضي الله عنهما رجع عن ذلك. وروى سالم عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، وقال: ما بال الرجال ينكحون هذه المتعة وهي قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، لا أجد رجلا نكحها إلا رجمته بالحجارة. وقال: هدم المتعة، هدم المتعة النكاح والطلاق والعدة والميراث. قال الربيع بن سليمان: سمعت الشافعي رضي الله عنه يقول: لا أعلم في الإسلام شيئا أحل ثم حرم ثم أحل ثم حرم غير المتعة. وهذا القول أيضا منتقد، فإن بعض أهل العلم يرى أنها لم تحرم يوم خيبر، وإنما كان التحريم يوم وطاس، وإنما اجتمع الحديث عن علي بن أبي طالب، فإنه قال: حرم رسول الله المتعة وحرم لحوم الحمر الإنسية يوم خيبر، فظن الراوي أن تحريم المتعة كان في يوم خيبر وكان في يوم وطاس، فكأنها حرمت مرتين وأحلت مرتين، والصحيح خلاف ذلك. قوله تعالى: فأتوهن أجورهن أي مهورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، فمن حمل ما قبله على نكاح المتعة أراد أنها إذا عقد عقدا إلى أجل بمال، فإذا تم الأجل فإن شاءت المرأة زادت في الأجل وزاد الرجل في الأجر، وإن لم يتراضى فارقها. فمن حمل الآية على الاستمتاع بالنكاح الصحيح قال: المراد بقوله ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من الإبراء عن المهر والافتداء والاعتياض، إن الله كان عليما حكيما. قال: فصل في قدر الصداق وفيما يستحب منه. اعلم أنه لا تقدير لأكثر الصداق، لقوله تعالى: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا والمستحب أن لا يغالي فيه. قال عمر بن الخطاب: ألا لا تغالوا صدقة النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا وتقوى عند الله لكان أولاكم بها نبي الله صلى الله عليه وسلم. ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئا من نسائه ولا أنكح شيئا من بناته على أكثر من 12 أوقية. قال: أخبرنا أبو الحسن السرخسي قال أنبأنا زاهر بن أحمد قال أنبأنا جعفر بن محمد المفلس قال أنبأنا هارون بن إسحاق قال أنبأنا يحيى بن محمد الحارثي قال أنبأنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة قال: سألت عائشة رضي الله عنها كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه، قالت: كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا. قالت: أتدري من نش؟ قلت: لا. قالت: نصف أوقية، فتلك 5 دراهم 500 درهم، هذا صداق النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه. أما أقل الصداق فقد اختلفوا فيه، فذهب جماعة إلى أنه لا تقدير لأقله، بل ما جاز أن يكون مبيعا أو ثمنا جاز أن يكون صداقا، وهو قول ربيعة وسفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. قال عمر بن الخطاب: في 3 قبضات زبيب مهر. قال سعيد بن المسيب: لو أصدقها صوتا جاز إذا قبلت. وقال قوم: يتقدر بنصاب السرقة، وهو قول مالك وأبي حنيفة، غير أن نصاب السرقة عند مالك 3 دراهم وعند أبي حنيفة 10 دراهم. والدليل على أنه لا يتقدر ما أخبرنا أبو الحسن السرخسي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أنبأنا أبو مصعب عن مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله، إني قد وهبت نفسي لك. فقامت قياما طويلا ثم قال رجل، فقال: يا رسول الله، زوجنيها إن لم يكن لك فيها حاجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل عندك من شيء تصدقها؟ قال: ما عندي إلا إزاري هذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعطيتها جلست لا إزار لك، فالتمس شيئا. فقال: ما أجد. فقال: فالتمس ولو خاتما من حديد. فالتمس فلم يجد شيئا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل معك من القرآن شيء؟ قال: نعم، صورة كذا وصورة كذا لصور سماها. قال صلى الله عليه وسلم: قد زويتك بما معك من القرآن. وفيه دليل على أنه لا تقدير لأقل الصداق، لأنه قال: تمس شيئا، فهذا يدل على جواز أي شيء كان من المال. وقال: ولو خاتم من حديد، ولا قيمة لخاتم الحديد إلا للقليل التافه. وفي الحديث دليل على أنه يجعل تعليم القرآن صداقا، هو قول الشافعي رحمه الله، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوزه، قول أصحاب الرأي. وكل عمل جاز الاستئجار عليه مثل البناء والخياطة وغير ذلك من الأعمال جاز أن يجعل صداقا. ولم يجوز أبو حنيفة رضي الله عنه أن يجعل منفعة الحر صداقا. والحديث حجة لمن جوزه بعدما أخبر الله تعالى عن شعيب عليه الصلاة والسلام حيث زوج ابنته من موسى عليه السلام على العمل، فقال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. إلى هنا بارك الله فيكم. يقول: ما هو نكاح المتعة؟ نكاح المتعة هو أن تزوج المرأة نفسها بغير ولي ولا يكون بينهما عقد، وإنما يستأجرها استئجارا ليوم ليومين لشهر لنصف شهر، فإذا انتهت مدة الإجارة فارقها بدون طلاق ولا شيء من ذلك، فهذا أصبح سفاح لا نكاح.